الحمد لله. يقول: هل يجوز تشقير الحاجبين للمرأة وذلك بأن تضع بعض الأصباغ بجانب حاجبيها بتحديد الحاجبين؟ هذا لا يجوز، هذا يضاف إلى النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بقوله: لعن الله النامصات والمتنمصات. إذا أرادت أن تكتحل لا حرج في الاكتحال، سواء كان بالكحل أو بغيره. أما هذه الأمور التي تعمل بتلوينات وإظهار كأنه قد نمص أو بتحديدات ونحو ذلك فلا. يقول: هل يجوز للمرأة بأن تلبس ما يصل إلى نصف الساق وفوق الكعب بقليل أمام النساء؟ الجمهور على أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، لكن الأولى أن تكون المرأة محتشمة حتى بين النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة كلها عورة، تحاول أن تلبس اللباس الطيب كما هو حال الرجال فيما بينهم، وإن كانت العورة من السرة إلى الركبة، لكن قل أن تجد رجل يبقى على هذا الحال بين الرجال، إنما هذا في أحوال ضيقة. هكذا المرأة. قال: يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر، وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان، فهل المسلم يؤاخذ بها؟ لا يؤاخذ بالخواطر العابرة، لكن ما استقر في النفس قد يؤاخذ به. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة رضي الله عليهم أو بعض الصحابة، قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لو يصير أحدنا فحمة أهون من أن يتحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي الصحيح: ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. فإذا جاءك شيء من الوساوس فقل: آمنت بالله، وانتهي كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعذ بالله من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولون: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وفي رواية: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول الله، فيقول: من خلق كذا؟ فيقول الله، فيقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، وفي رواية: فليقول: آمنت بالله. يشغل نفسه، إذا لم تنصرف الوسواس يشغل نفسه، يقوم يحدث بعض الناس، أو يقوم للقراءة، أو يقوم للصلاة، لأن الشيطان إذا استجراه في أول الأمر واستمر مع الشيطان ربما يتحول وسوسته إلى وسواس قهري ويستمر معه ويرديه ويلحقه الضرر. لكن الإنسان يحارب نفسه في أول حصول الوسواس، لا يمشي معه. فبباب الصفات: ليس كمثله شيء السميع البصير. وفي باب القدر: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ربك بظلام للعبيد. يقول: ما حكم من صام اليوم 15 من شعبان علما بأنه يعلم أن صيامه بدعة؟ تخصيص 15 من شعبان للصيام هو البدعة، أما أن يصوم أيام البيض، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف ذلك، أو كان يصوم يوم الاثنين أو الخميس وصادف ذلك، لكن هذه التخصيصات هي البدعة. من يصومه من أجل أنه يعني ما يسمى بالشعبانية، يعتقدون أنه فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول: ما أفضل الكتب لقراءتها للوصول للعقيدة الصحيحة؟ كتب كثيرة، القرآن، واعتقد ما فيه من صفات الله، من أسماء الله، ومن أمور الغيب كأمور اليوم الآخر والقدر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وهكذا السنة، صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالخير العظيم. وأما الكتب المصنفة المفردة مثل العقيدة الواسطية، مثل الشريعة للآجري، سنة ابن أبي عاصم، اعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، وهكذا الإبانة لابن بطة، السنة لعبد الله بن أحمد، والمحجة للأصفهاني، وكتب كثيرة مطولات ومختصرات. والحمد لله قد كتبت كتابا سلسا يفهمه العوام، فضلا عن طلاب العلم، بعنوان: اعرف عقيدتك. اعرف عقيدتك، تكلمت فيه عن مهمات العقيدة، وهكذا نظمت الرأي في عقيدة الفرقة الناجية وشرحتها، وهكذا عندي المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية، وقد درستها، ولامية شيخ الإسلام بن تيمية طيبة، وأحائية ابن أبي داود طيبة، وكتب كثيرة في الباب. هل يجوز للرجل أو المرأة إذا كان مرهقا الصلاة جالسا؟ إذا كان النافلة نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النافلة صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وأما في الفريضة صل قائما فإن لم تستطع، إن لم يستطع صلى قاعدا. أما إذا وجد شيئا من الإرهاق يستطيع أن يصلي معه قائما، يصلي قائما ولو أن يتجوز. يقول: هل خروج المرأة إلى العزاء أكثر من مرة فيه محظور؟ لا حرج أن تجتمع النساء لتعزية بعضهن ولإناس بعضهن، والبكاء الذي لا نوح فيه، فإن النساء كنا يجتمعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عائشة: كان إذا انصرفت النساء ولم يبق إلا أهل بيتها عملت التلبينة، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. المكروه هو النوح، فإن كثيرا من النساء إذا اجتمعنا يقع منهن النوح، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يقول: المرأة إذا غسلت عباءتها بشامبو ووضعته في الشمس دون تصفية بالماء، هل يجوز الصلاة بها؟ نعم، تصلي بها لا حرج. وإنما نهيت عن التعطر إذا أرادت تخرج بين الناس، أما في بيتها تتطيب بما شاءت، وإذا أرادت أن تخرج إلى المسجد أو إلى شيء غير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. يقول: ما حكم التصوير؟ فقد سمعت الشيخ العثيمين يقول بجوازها. ابن عثيمين له عدة فتاوى، ومن هذه الفتاوى أنه جوز التصوير في المدارس في نحو ذلك ما يحتاج الناس إليه كالتابعية كالجواز, وهذا الذي صرح به. أما التصوير للذكرى يحرمه مطلقا. وله فتاوى في آخر المطاف موجودة حتى في مجموع فتاواه, لكن الناس يتتبعون الرخص, يذهب إلى تحريم التصوير إلا ما كان من الجواز الإثم على ما ألزم به موافق لعلماء المسلمين الذين يرون حرمة التصوير. وابن باز الذي له صور يرى حرمة التصوير, والفوزان الذي يصورونه يرى حرمة التصوير. إذن الحجة في الفتوى الموافقة للدليل وليس الحجة في فعلهم. قد يكون متأولا للتصوير مع أنه يرى حرام, لكن يقول من باب المصلحة, أو يقول مثلا ألزم بها أولياء الأمور وأنا ما أخالفهم. الشيخ الفوزان لما كان في الحرم وقام بعضهم يصوروا بالتلفون, قام من فوق الكرسي نزع التلفون من يده ويقول لا تصوروا, لكن حين يدرس التصوير موجه إليه. فهكذا, فالحجة في الدليل. ننصحكم باتباع الدليل, كل مصور في النار, من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور. فلا ندع هذه المحكمات بسبب فتاوى إن أخطأوا فيها لهم أجر بسبب اجتهادهم, وأنت إن تابعتهم على الخطأ مأزور غير مأجور. يقول 4 أخوة, 2 منهم مطبخهم واحد والآخران كل واحد له مطبخ ومعهم 3 أضاحي, فهل يجوز أن يشتركوا فيها, وهل يصلح أن كل يوم يذبح أحدهم ويشتركون؟ يا أخوة, الظأن والمعز لا تجزئ إلا عن واحد. من أراد أن يشارك غيره فيها على أنه يتطوع وتكون عن واحد لا بأس, أما 2 يشتركون في معزة أو في ظأن, هذه ليست بأضحية, ليست بأضحية, هذه ستكون شاة لحم. المشاركة في البقر وفي الإبل 7 أو دون 7, أما ظأنه أو كذلك غنم من المعز يريد يشارك فيها هذا لا يصلح. إن مشوا على المشاركة فهي غير أضحية, إلا إذا كان مثلا أحدهم معه 50,000 والثاني يعطي 100,000, يقول خلاص يا أخي ضحي وإن شاء الله سنأكل سوا, سيأكلون سوا ويشربون سوا. نعم, أما يتشاركون بمعنى أن كل واحد له نصف هذه الشاه هذه المعزة, هذه ما أضحية. الأمر الثاني, يا أيها الناس, الأضحية هي ذبيحة يتقرب بها إلى الله. نعم حكمها سنة, لكن تعجب كثير من الناس يستطيع يضحي, وزوجته تستطيع تضحي, وابنه يستطيع يضحي, وكلهم يستطيع يضحي, ولكن يدورون الرخصة. أخي ما القصد اللحم فقط, تقرب إلى الله بالذبيحة. حتى ولو أنت عزب, إذا كنت تستطيع أن تتقرب إلى الله بأضحية ضحي, سواء كنت مزوج تستطيع تضحي بواحدة باثنتين ضحي. قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصلي ربك وانحر. وإذا كان مطبخهم واحد لا بأس أن يضحي أحدهم ويأكل الجميع معه. وله أن يقول اللهم عني وعن لم يضحي من أهل بيتي, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم عني وعن من لم يضحي من أمتي. وقضية الأضحية ويتقسمها كل يوم, يتقسمون واحدة واليوم الثاني يذبحون يتقسمون واحدة, إن كان على الاشتراط وإن كان على الاتفاق هذه ما هي أضحية. إذا اتفقت أنت وصاحبك خلاص اليوم نذبح حقك ونتقاسمها، هذه ما هي ضحية، هذه معناها مشاركة. واليوم الثاني يذبحون الثانية مشاركة للحم. الأضحية يذبح الذبيحة كاملة يقصد بها وجه الله، ثم بعد أن يذبحها متقربا بها إلى الله إن شاء أن يأكلها جميعا، وإن شاء أن يتصدق بها جميعا، وإن شاء أكل بعضها وتصدق ببعضها وأهدى بعضها. هكذا هي الأضاحي، تحيلات في باب الزكاة، تحيلات في باب الأضاحي، تحيلات في باب الصدقات، تحيلات في أغلب أبواب الدين. الحيل ما تجوز في الدين إذا ما عندك شيء ليس عليك بحرج. الأضحية سنة وليست بواجبة، لكن أن تتحيل لا يجوز. قال: ما هي حقيقة الولاء والبراء؟ كيف تكون؟ الولاء لأهل الإيمان، والبراء من أهل الكفر والإجرام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاء يكون للمؤمنين، والبراء الكلي يكون من الكافرين. وربما يقع نوع براء من أهل البدع بهجرهم والتحذير منهم والمنابذة لهم بقدر بدعهم، فلا يجالسون ولا يناصرون وينصحون. فالسنة تحتاج إلى تميز. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحزبية هي الولاء والبراء الضيق، يتوالون من أجل حزبهم، ويتحابون من أجل حزبهم، ويتناصرون من أجل حزبهم، ويخذلون من لم يكن في حزبهم. فالدعوة السلفية الآن في مفترق طرق. لماذا؟ لأن الحزبيات الأولات قد ظهرت وتركها الناس وتميزوا عنهم، لكن هذه الحزبيات التي ما زالت معماه عن بعض الناس، أو ما زالت الدعايات لها قوية، ربما يبقى الإنسان متذبذبا فيها إن لم يأخذ دينه بقوة، إن لم يدعو الله بالثبات، إن لم يقبل الجرح المفسر المبين الموضح. ومن جالس جانس. يقول: نريد نصيحة لمن يجالس الحزبيين. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا هو الواجب على المسلم السلفي، الإعراض عن أهل البدع والمجالسة لأهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. كم من سني صار مع أهل البدع بسبب المجالسات والمؤانسات والمراسلات والمصاحبات. هذا حزبي معتدل وهذا بدعي معتدل. ما في الحزبية اعتدال، ما في البدعة اعتدال. جالس أهل السنة، ربما يكون في قريتك قريب من 10 من 20 من 30 من 40 من طلاب العلم، وتذهب إلى مجالسة المبتدعين الضالين. يقول: ما نصيحتك الذين يمنعون نساءهم من حضور مصليات العيد؟ خروج المرأة إلى مصلى العيد لشهود دعوة المسلمين أمر رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النساء والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى لشهود الخير ودعوة المسلمين. فإذا كان لامرأتك حجاب يسترها فدعها تخرج، ينالها من دعاء المسلمين وينالها من خير المسلمين، وربما سمعت الخطبة وعملت بما تسمع. يقول: ما حكم التمطيط في الأذان؟ لا يصلح الأذان، جزم. الأذان جزم والدعاء جزم. يقول: ما حكم من يقول بأن الولي له تصرف في الكون من النفع والضر؟ هذا كافر، هذا ليس بمسلم. الذي يعتقد أن المقبورين أو حتى غير المقبورين غير الله عز وجل له تصرف في هذا الكون، كما هو قول غلاة الصوفية أن هناك أوتاد وهناك أقطاب وهناك الغوث وعليه تصريف العالم، هذا كفر بالله عز وجل وكفر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك ألا له الخلق والأمر لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أما الولي حقيقة هو التقي المراقب لربه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقي لا يقول أنا أنفع من دون الله وأضر من دون الله، ولا يجوز أن يدعى الغائب أو الميت، هذا شرك. يقول: بعض أخواننا السلفيين يصلون على تارك الصلاة، فنصيحتك نصحهم ألا يصلوا عليه. الصحيح أن تارك الصلاة كافر، والله عز وجل يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الله عز وجل يقول لنبيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا إذا كان تارك ترك كلي للصلاة، أما إذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا فهذا عاصي مجرم على خطر. يقول: هل يكتفي في الأضحية أن تنوي أن هذه البهيمة أضحية أم لا بد من التلفظ؟ لا، يكفي النية، يكفي النية، والنية محلها القلب لا يتلفظ بها، لكن لا بأس أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، الله أكبر، اللهم عني وعمن لم يضحي من أهل بيتي، أو من شئت أن تسمي من المسلمين. يقول: هل يجوز الذبح على الأموات يوم عرفة ويقصدون الحج عنه؟ أما الحج عن الميت لا بأس أن يتطوع عنه بالحج إذا أحبوا ذلك، لسيما إذا لم يحج، والدعاء له والصدقة عنه. أما تخصيص يوم عرفة بالذبح فهذا التخصيص فيه نظر، فلو ذبح في أي يوم ويوزع صدقة أو يوزع المال صدقة لا حرج، أما التخصيص فيه نظر. وهكذا الأضحية عنه. يقول بعض أهل العلم: إن كان قد أوصى لا بأس أن يقوم بها عنه، أما إذا لم يوصي لا يحتاج إلى ذلك. يقول: ما هو النوح؟ النوح هو تعداد يعني صفات الميت والثناء عليه، ومثل قولهم: يا جبلاه وأنت وأنت وكنت كذا. وكان العرب يوصون به قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سليم لما مات أبو سلمة، قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة: قلت لأبكينك بكاء تتحدث عنه الأجيال. قالت فبينما أنا أستعد لذلك إذ جاءت امرأة تريد أن تسعدني تبكي معها تنوح معها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ قالت فتركت النوح. وهذه البلية تصاب بها أكثر النساء. قالت أم عطية بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على عدم النوح فما وفت إلا خمس نساء، ما وفت إلا خمس نساء من عشرات النساء التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم النوح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، جزاكم الله خير، واعذرونا على الإطالة وعلى التقصير، لكن هذا جهد المقل، والمراد هو الزيارة لهذه الوجوه الطيبة والمناصرة والمؤازرة، وإلا فالحمد لله رب العالمين. يعني هناك انتشار للصوتيات وهناك الإذاعات والأمور متيسرة، لكن يأتي الزائر ربما يسمع منه ويستفاد منه ويكثر سواد أهل السنة، ويفرح السلفيون حين يلتقون ويتعانقون، وهكذا تستمرون فيما أنتم فيه. الشبوة الدعوة عندكم طيبة، الدعوة عندكم صافية من فضل الله عز وجل، الدعوة عندكم بعيدة عن الحزبية، وعرفناكم من سنين كثيرة. أنا بالنسبة لي أظن دخلت شبوة أول دخول قبل 23 سنة، قبل 23 سنة، ورأينا فيهم الخير، ورأينا عندهم المحبة، ورأينا عندهم الكرم، وما زلنا نعهدهم على هذا. فاستمروا بارك الله فيكم، وانعشوا أبناءكم بالعلم، انعشوا أبناءكم بالعلم. أهل شبوة ما شاء الله يحبون العلم ويحبون السنة، الكثير منهم، لكن الإشكال أن كثيرا منهم إذا كبر قليل يعني يريد أن يأخذ مكان أبيه في العمل. ما دام الأب يستطيع يعمل يستمر فيما هم فيه، ويجعل ولده يتعلم القرآن والسنة، وربما صار عالما، ربما صار مبرزا، ينفع الله به البلاد والعباد. حتى وإن قدر مثلا أنه بحاجة إلى واحد يأخذ واحد يترك البقية، أما كل يعني أصحاب البيت يذهبون في الأعمال الدنيوية، فننصح بعدم ذلك، ننصح بالإقبال على العلم، ونعش الدعوة، ونعش الدين، ونعش القرى، ونعش المدن بالعلم. هذا الذي سننتفع به، وسينتفع به الآباء، وسينتفع به الأمهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل حين قال يا رسول الله أخي في المسجد وأنا أذهب وأعمل وأعمل، قال لعلك ترزق به، لعلك ترزق بسبب أخيك الذي هو في المسجد، جعل الله بركة في رزقك، وجعل الله قبولا لك. هكذا بارك الله فيكم، يعني قدموا أبناءكم للعلم والتعلم. إن تعصر عليكم الإرسال بهم إلى دور الحديث البعيد، الحمد لله أنتم الآن في عندكم خير عظيم، عندكم في القرى مساجد يدرس فيها الكتاب والسنة، عندكم هنا أخونا نبيل الصنعاني في جول الريدة، عندكم الشيخ عبد الوهاب الشميري في عتق، عندكم الشيخ أبو عمار في المكلا، والشيخ أبو بلال في الحامي، والشيخ الحجوري في سيئون، وهكذا الشيخ يوسف غرامة في لودر، يعني أماكن قريبة منكم، كل يرسل ولده المكان الذي يرجو أن ينفع الله عز وجل به. يا أخوة كما قلت لكم السنة تحتاج إلى مجاهدة. سلفنا بذلوا أرواحهم من أجل السنة، من أجل الإسلام، ونحن ما نستطيع نبذل وقتا من أجل الإسلام والسنة؟ وقت تدرس خمس سنوات أو ست سنوات أو سبع سنوات وترجع شيخ أو مدرس أو مؤلف أو خطيب، لابد أن نبذل. لو قرأتم في تاريخكم يا أهل شبوة ويا أهل حضرموت ويا أهل المهرة ويا أهل أبين ويا أهل عدن ويا أهل تعز ويا أهل اليمن، كم من أئمة المسلمين خرجوا من هذه البلدان، كم من المجاهدين يذهبون إلى القادسية، يذهبون إلى فتوحات العراق والشام من هذه البلدان، من بلاد مهرة، من أقصى بلاد مهرة، ويعبرون الصحراء إلى أن يصل أحدهم ويشارك في الفتوحات في بلاد مصر. وكذلك كم استمر قضاة مصر من الحضارم، استمروا القضاء في الحضارم إلى عهد قريب، لأنهم هم الذين نصروا عمرو بن العاص، وهكذا ذهب أناس من حجور وفتحوا الفتوح في أوروبا، وهكذا النخع، ومن جيشان قريب منكم هنا من البيضاء كم لهم من الرحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكيد ما سيذهب من جيشان إلا ويذهب من أهل شبوة. كان الناس يتنادون ويتآسرون ويتناصرون، فالآن لا نبخل على أنفسنا بتعليم أبنائنا أو بتعليم بعضهم أو بتعليم أنفسنا. يا أخي تعليم أنفسنا الحمد لله، بعض الناس الآن يستطيع يتاجر وهو في المركز، يستطيع يتاجر شيء يرزقه الله منه وهو في المركز بواسطة الواتسابات والاتصالات ولا كذا، ولا يخرج يوم يرجع يحفظ قرآن يحفظ سنة. ما شاء الله بعض الطلاب، بعض أهل السنة مع أهل السنة له 30 سنة 40 سنة، لكن لما تأتي ما قد حفظ القرآن، ما قد حفظ القرآن، ولا قد حفظ 40 نووية، ولا قد درس العقيدة الواسطية. كيف هذا الخبر؟ 40 سنة وأنت مع أهل السنة تشاركهم، تناصرهم، تزاورهم، تكرمهم، تحبهم، تودهم، ما تأخذ لك مثل هذه الكتب تستفيد منها. وأيضا هناك بعد جدا عن الكتب، يا أخي الكفار وهم كفار، تلقى بعضهم في السنة يقرأ كذا كذا كتاب، وإحنا والله بعض البيوت ما فيها مصاحف، والله بعض بيوت المسلمين ما فيها مصاحف. يراسلك الواحد هل يأخذ مصحف من المسجد؟ ما يكلف نفسه يشتري مصحف، يا سبحان الله. وكثير من بيوت المسلمين ما فيها صحيح البخاري ولا رياض الصالحين، ولا يشتري العقيدة الطحاوية والواسطية وشروح هذه الكتب. وهكذا لا يأخذ مثل بعض كتب التوحيد، يعني عدم مبالاة كليا بالعلم. ربما لو قلت الآن كم منكم معه كتب في البيت، بعضكم ما عنده. أخي ما هكذا، اتقوا الله في أنفسكم، لابد أن تقرأ يا أخي، اقرأ في القرآن، اقرأ في الكتب، اقرأ في الأحاديث، سواء مع نفسك أو مع غيرك، اجعل أبنائك يتأثرون بك. كان أسلافنا ممن تقدم إلى عهد قريب، يعني أحدنا إذا ذهب عمره يرجع بالكتب، الهدايا كتب. الآن ارجع لك هدية ساعة، ارجع لك هدية جوال، ارجع لك هدية مسبحة، ارجع لك هدية خاتم، ما حل حول الكتب. نحن أدركنا آباءنا الواحد يرجع محمل بحقيبتين وما يعرفون أيش القيمة، يعطيك مجموع فتاوى شيخ الإسلام 37 مجلد، يعطي لهذا مجلد وهذا مجلد وهذا مجلد وهذا مجلد وهذا مجلد، وأهم شيء اقرأه. والله أنا أنصح لكم اشتروا الكتب واقرأوا في الكتب، تعلموا خلاص، يعني ما نريد نعمل لهذا الدين شيء. الجيد فينا الذي يصلي الصلاة على وقتها، الحمد لله جزاه الله خير، لكن ينبغي أن ننعش أنفسنا بالقراءة. نحن في زمن جهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل. ربما كثير من المسلمين يخزن هكذا بقيمة صحيح البخاري، وما هو مستعد يشتري صحيح البخاري، ومع القات ليل نهار. وهكذا الشباب خلف كرة القدم ولا يبالون بالقراءة، اقرأوا اقرأوا، لابد من القراءة إن لم يكن للتعلم والتفقه أقل حالة للثقافة. اجعل نفسك مثقف في الدين، تتعلم شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في تاريخ أسلافكم، اقرأوا في تاريخ أسلافكم، الناس يألفون في تاريخ أفلاطون وأبو قراط وأرسطو وأنجلز وماركس ولينين ومدري أن هتلر وفلان وفلان، ونحن ما نقرأ سيرة عمر بن الخطاب ولا سيرة أبي بكر الصديق ولا سيرة، بل ما كثير منا ما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أستطيع أن أقول جمهور المسلمين ما أحد كلف نفسه يشتري كتاب يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ يا أخي مثل زاد المعاد، يقرأ في السيرة واقرأ في الحديث واقرأ في الفقه، لو لم يكن إلا مثل زاد المعاد، فيه السيرة فيه الشمائل فيه الفقه فيه الجهاد فيه الدواء فيه كثير من الأمور. اقرأوا، كل واحد ينشئ له مكتبة، يجعل الطفل ينشأ وهو يرى الكتب. بالنسبة لنا من نعمة الله علينا أحبان العلم أنني نشأت وأبي يحب الكتب ويقرأ الكتب، وينام والكتاب بجانبه، ويقوم والكتاب بجانبه، ويذهب إلى الزراعة والكتاب معه. كتب قديمة ما هي مثل الآن طبعات حديثة، وإذا بنا تأثرنا به أصبحنا نقرأ ونحب نشتري الكتب وتقتني الكتاب. إن لم تهتدي به أنت سيهتدي به ابنك زوجتك. وهكذا اجعلوا بيوتكم مليئة بالكتب. خلاص معتمدين على الذواكر أو معتمدين خلاص على تلفونات اللمس. رب طالب علم ما عنده رياض الصالحين في بيته ويقول لك يا أخي أنا فقير أنا ما عندي. يا أخي شعبة بن الحجاج باع قدور أمه من أجل الكتب، قدور أمه، وأنت ربما هذا الشهر اشتريت نسخة صغيرة هكذا 1500 ريال في التوحيد، بعدها 1500 ريال عبارة عن 3 ريال سعودي أو 5 ريال سعودي في العقيدة، وتعرف الفقه وتعرف السيرة وتعرف الآداب وتعرف الأخلاق، وستجد بعد أيام أنها اجتمعت معك بعدة كتب، امرأتك تقرأ، ابنك يقرأ، صاحبك يقرأ، تنتعش الدعوة وينتعش الناس علميا وثقافيا. إلى هنا بارك الله فيكم.